كل حال نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبقيك ويعافيك يا حسان.
مرحبا بك في الحلقة رقم 70 شيخ.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك وينفع بالجهود ويتقبل.
آمين يا رب.
اللهم آمين اللهم آمين.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما أجمل عنوان كتاب مر عليك ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا نحن نتمنى يكون الإخوة فهموا السؤال فهم على حقيقي، يعني أجمل عنوان مر بك ولماذا، وليس المقصود أنه يذكرون أجمل كتاب مر بك، لا كعنوان، يعني كعنوان ليس كمادة علمية، كل مادة علمية تختلف شيء ثاني.
نعم
نعم.
النور الصاط.
طبعا احنا الفني، لماذا السؤال عن العنوان؟ لانه كان اصلا المؤلفين وحتى المتقدمين يعتنون باختيار العناوين الجيده، العناوين الممتازه المهذبه المسجوعه، وبعضها طويل وبعضها مختصر، لكن يعتنون بالعناوين.
نعم
نعم.
النور الصاط يقول: العنوان عظماء بلا مدارس.
ما شاء الله،
لانه يحث على العمل والجد والبحث. يعني
جميل، هذا جميل، عظماء بلا مدارس.
نعم نعم. الكتاب هكذا
الله يجعله منهم.
امين. محمد عرفان طيب يقول: قلب الأدلة على الطوائف المضلة للسجع والهيبة. العجيب أن هذا كتاب معاصر يعني،
وعرضناه ترى وصاحبه مؤلفه داخل معنا ولله الحمد. والكتاب الحقيقة ليس فقط العنوان الجميل، ترى ما في داخله أجمل.
ما شاء الله.
أي نعم.
أبو القاسم الأبلج يقول: البداية والنهاية.
ما شاء الله، هذا عاد شوف، هذه كلمتين اختصرت طول المسافة الزمنية هذه في التاريخ. صحيح. البداية بداية الخلق ونهاية الخلق، هذا المقصود ما بينها. شو الاختصار، كلمتين أحاطت بالتاريخ.
وهذا المبرر الذي ذكره أخونا.
نعم.
أبو القاسم.
نعم.
رحت واقع يقول: كتاب لا تحزن لفضيلة الشيخ، ذكرني لما يبعثه يعني من حسن الظن.
نعم.
بالله.
صحيح.
والتفاؤل.
صحيح.
محمد بن حريب يقول: صحيح بن خزيمة، المسمى مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في نقل الأخبار، والسبب أنه ذكر فيه كل شيء.
هو طبعا بعض ترى العناوين طويلة جدا، وبعضها طبعا كان من مقاصد من يكتبون العناوين من المؤلفين أحيانا يريد يكون كاشف عن شرطه في الكتاب أو عن اختياره أو نحو ذلك، فيطيل حتى يبين يعني المقصود.
نعم.
وبعضها لا والله ما هي باينة، يعني مثلا القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من كلام العرب شماطيط، هذا إيش حتى ما في أي شرط فيه، لكن محبة تكرار الجمل المسجوعة. نعم.
آمنة تقول: كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، لأنه سهل العبارة يعني.
أول كتاب موجز مختصر، موجز مختصر في مجلد لطيف. نعم.
نعم. زاهي يقول: الرحيق المختوم.
جميل.
يعني الاسم.
صحيح.
جميل.
طبعا هو في السيرة النبوية.
نعم.
صحيح. ولعله المقصود اللي هو ختم النبوة، المختوم هو ختم النبوة. نعم.
نعم. جوانا بنت علي تقول: كتابة فلا تتفكرون، لأنه يخاطب العقل.
ما شاء الله.
فيصل العلي يقول: سير أعلام النبلاء.
سير أعلام النبلاء.
نعم.
طيب وش فيه؟
طبعا هو بعدين ذكر حقيقة أسباب أنه أجمل كتاب مر عليه يعني.
يعني
أجمل عنوان.
أيوه يعني كسر المادة كمحتوى.
نعم.
صحيح، لا إشكال في مسألة أنه أحيانا تكون المادة العلمية فيها من القوة والجدة، ما لا العنوان يعني ليس مثلها في القوة.
صحيح. دكتور رشا رفعت تقول: منهاج القاصدين. عبد المجيد العقيلي يقول: مدارك النظر. سارة سمير.
طب ليش ما ذكروا ليش؟ لماذا؟
هم يذكرون يعني مبررات اختيارهم للكتاب، ليست مبررات
العنوان.
العنوان. سارة سمير
طبعا انت تعرف انه هناك بعض العناوين تراها عناوين علمية، وبعضها لا، عناوين دارجة كثير، يعني بعض العنوان العلمي هو اللي ما يضعه مؤلفه لكتابه.
صحيح.
لكن العنوان ربما كان الدارج المنتشر اللي هو صاحب السمعة يكون مختصر ويعرف، من صحيح البخاري، هو ما اسمه صحيح البخاري، هذا اسمه العلمي، لا اسمه العلمي ثاني سماه صاحبه كذا كذا، يعني اسمه طويل.
صحيح.
نعم.
سارة سمير تقول: منطلقات طالب العلم.
ليه؟
منطلقات طالب العلم. يعني هذا الاسم الذي
أعجبها يعني العنوان أعجبها.
نعم
نعم هو طبعا منطلقات طالب العلم كتاب مختصر جدا كمان كذلك هو في ناحية المادة العلمية.
طيب شيخ أنت أجمل كتاب أجمل عنوان مر عليك شيخ.
والله أما قلت لك ولا شيء حراجة.
طيب أجمل عنوان بحث كتبته يا شيخ.
لا هو أنا أسبق أني أنا شرت بعض الأبحاث في مجلة الجندي المسلم فترة رئاسة أو مدير تحريرها مكان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحقيل. كان أبحاثي كانت فقهية وأصولية وبعضها تربوية اجتماعية. يعني كان البحث الأول الذي نشرته كان بعنوان الشقاق بين الإخوة الأشقاء. كان نظرة فيها تربوية اجتماعية من حيث أنه ليش أحيانا إخوة يحسوا بينهم هذا النفرة والشقاق. ثم كان لي بحث آخر بعنوان أيها الناس صلوا في بيوتكم وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم المشهور أيها الناس صلوا في بيوتكم. حتى اختصر بعدين البحث وصار في مطوية ووزع في المساجد. فمرة من المرات أحدهم دخل ورأى أيها الناس صلوا في بيوتكم كذا قال أعوذ بالله دحين نحن نقول للناس صلوا في المسجد ده يقولون صلوا في بيوتكم وأخذها على أنه خلاص يعني قفلانة معاي بيشوش الموضوع. فتبين له أنه لا المقصود بها الرواتب يعني والسنن هذا المقصود بها. وكان ولي بحث طويل في برضو نشرته هناك بحث أصولي مقاصدي بعنوان جسارة الانتقاء وأكذوبة التقليد.
يا سلام.
وبيان فساد منهج التساهل في الفتوى بدعوى التيسير. ومنهج الآن يعني لا يخفاك انتشاره وتبني كثير من القنوات المسموعة والمرئية والمكتوبة وانتشار أصحابه وفتاواهم بين الناس. وكتبت هذا في 5 حلقات خرج كل حلقة كان من 12 ورقة من القطع الكبير
ما شاء الله.
والحمد لله انتشر بعدين بعد ذلك في مواقع كثيرة جدا. وأقصد بجسارة الانتقاء الانتقاء من المذاهب انتقاء بلا رجوع إلى أصول وقواعد وضوابط مجرد الانتقاء بالتشهي لأنهم يرسون على التشهي وأنك تنتقل من المذاهب أحلاها وأجلاها وأقربها إليك هذا ما صار دين. مسألة الهوى لا يكون دينا.
نعم.
وأكذوبة التقليد هو قلد عالم تطلع سالم كده هي يعني أنت مدام قال بها أحد شيلها خلاص انتهينا العالم هو يتحمل حتى الظهره.
جميل
هذا كلام منتشر.
جميل هذا عنوان جميل حقيقة شيخنا.
والحمد لله ولعله إن شاء الله يطبع. وصراحة أنا عندي قرابة 2 أو 3 أضعاف الكتاب
ما شاء الله
تبارك. ومن ذاك اليوم يعني لو تقول لك كم له حتى وهذه آفة الأعمال طلب الكمال في الأعمال آفة يعني ما تنتهي معك. لكن نسأل الله التيسير. نبدأ
فضل
بسم الله الرحمن. هذا سلمك الله عندنا الكتاب الأول سبق وأن طبع وهو كتاب يعتبر من الكتب الأصيلة في أصول الفقه ألفه العلامة شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي ابن برهان كذا بفتح الباء ابن برهان البغدادي. وهذا العالم الجليل كان حاد الذكاء ويعتبر من أواحد الناس في العالم ذكاء كان من فرط ذكائه لا يمر عليه إشكال ويحله وأثني عليه ثناء عاطر جدا وكان واسع العلم في الأصول والفقه وغير ذلك. لكنه في الأصول تمهر به جدا حتى صار مرجع أهل بغداد في علم الأصول وألف فيه 6 كتب حتى يقال لا يعرف أن أصوليا ألف 6 كتب في الكتاب في الأصول في هذا الفن. طبعا هو كان شافعيا كان حنبليا في الأول وتربى ترى وتتلمذ على أبي الوفاء بن عقيل شيخ الحنابلة ببغداد وقتها. ثم ما أدري حصل شيء بينه وبين الحنابلة فتركهم مهجرهم وذهب إلى الشافعية فلزم أبا حامد الغزالي وبه تخرج ولزم قفال الشاشي وغيرهم يعني والكيل الهراسي وغيرهم لكن وبه تخرج. وحتى ابن الزعل منه طبعا لأنه ترك المذهب بالجوزي في المنتظم سميه ابن تركان هو ابن فران. المهم كان تعرف الفتنة اللي بينهم بين انتقال المذاهب ونحو ذلك. المقصود هذا الكتاب وهو كتابه الوصول إلى الوصول هو الأثر الوحيد الذي بقي من آثار الأصولية.
هذا عنوان الكتاب.
عنوان الكتاب الوصول إلى الأصول هذا عنوانه وهو الكتاب الوحيد الذي بقي لنا من آثار الأصولية واللي له 6 كتب في ذلك. وهذا الكتاب ينقل منه كثير من العلماء وغيره من كتب. وهذا الكتاب يعتبر ترى من أصغرها أو أخصرها لأن هناك من له الوجيز والأوسط لكن كل أعلى منهم وله البسيط كتاب طويل. ومحبته لشيخي أبي حامد سمى كتب الأصولية على تسميته سمى الوجيز والوسيط والبسيط على أسماء كتب شيخي. المقصود أن هذا العلق النفيس حتى أنه كان ما يشار إليه في الفهارس لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد رحمه الله توفي قريبا
رحمه الله
كان قد وقف على نسخة خطية تركية وأخرج على ضوء الكتاب والنسخة الخطية دائما التحقيق على نسخة وحيدة فيه مزالق ومخاطر جدا.
صحيح.
تحتاج إلى أشياء كثيرة، منها أن تكون نفس يعني حتى مع سلامة المخطوط تخيل لا تأمن الزلل في القراءة، هي قراءة وحيدة ما عندك غيرها ثانية. فائدة النسخة الثانية أنها تعينك على على تدارك احتمال الخطأ، هذه فائدة المخطوط الثاني.
جميل.
النسخة الثانية وطبعت الطبعة الأولى قبل 35 سنة عام 1403 الطبعة الأولى في مكتبة المعارف بالرياض، لكن طبعة الحقيقة سقيمة مليئة بالأخطاء، وهذا الأخطاء شوهت الكتاب، مع أنه المفروض أنه لما يكون الكتاب لعالم توجد مخطوطة وهي نفيسة ونادرة ونحو ذلك مثلا، وهو أصل من الأصول يرجع عليها في علم الأصول، يعني يعتنى بها هنا أحسن من خاصة الطبع لازم مراجعة بروفات. وهو كمان لما طلعت الفارس، يعني الفارس طلع صنعها، هو قال صنعها الناشر، ولهذا يعني ما كانت مفيدة، فهو قال أنه وقف على نسخة جديدة ثانية وهي نسخة هندية للكتاب، فصار عنده الآن نسختين، قابل بها النسخة الأولى، هذا واحد، فغطى النقص الموجود أو الخلل الموجود. اثنين، قال تعديل الأخطاء والتصحيفات والتطبيعات اللي كانت في الطبعة الأولى. وثلاثة، أنه هو نفسه رجع عن بعض الآراء في التعليقات وراء زيارة بعض التعليقات في بعض المواضع. وأربعة، أنه أراد خدمته بالفهارس التي يعني اللي خاصة مجلد أول يقول خلا من الفهرس الذي الكاشف يعني عن موضوعات الكتاب.
نعم.
يقول هذه الأسباب جعلته يعيد في هذه الطبعة الثانية التي طبعا طبعت في دار الفاروق بعمان الأردن في مجلدين والحقيقة الكتاب الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه أبو زنيد اعتنى به عناية فائقة، ولا يعرف الكتاب إلا من جهته، لكن الحقيقة إن كان من ملحظ فمن المعلوم المشهور أن من أهم المهمات التي يتولاها المحقق أن يكتب في المقدمة تعريف بالنسخة الخطية، من هي من أين، رقمها، عدد صفحاتها، نوع الخط، الناسخ، تاريخ النسخ، هذه أشياء معلومات لابد منها أساسية. من سوف يعني من سوف يكتب هذه إلا الكاتب؟ الغريب أنه في طبعته الأولى تخيل، وفي طبعته الثانية لم يعرف بالمخطوطة الأولى التركية التي أصل الكتاب يطبع عليها أولا، ولم يعرف حتى في هذه الطبعة، يعني قد يقال أنها سقطت من الطبعة الأولى، طب هذه الطبعة الثانية ما عدرها، لم يعرف بها، لا هي الطبعة الأولى، لا النسخة الأولى ولا النسخة الثانية الهندية أيضا، وهذا حقيقة خلل. خلل ثاني، وين صور المخطوطات؟ مع أنها ترى موجودة في الطبعة الأولى صور المخطوط التركي، مع هذه خالية من صور المخطوطات، فكان المفروض لا يخلو منها. هذه من الأشياء الأبجدية اللي يعرفها أي محقق، إنه يذكر وصف النسخ الخطية اللي عليها تم تحقيق الكتاب، وبعد ذلك أي أحد أريد يستدرك يستدرك ذلك. طبعا هو يعني خدمه جزاه الله خير بالفهارس في المجلد الثاني، والكتاب طبع في مجلدين وفقهم الله جميعا، أخوانا دار الفاروق لهم عناية جيدة بالكتب اللي صاروا يطبعونها قريبا. هذا أيضا كتاب جليل عظيم في بابه وفنه، وهو العلامة بن هشام العالم النحوي المشهور.
نعم.
التي يعني كان لا في زمانه ما كان أحد أنحى منه، وكان عالم زمانه في النحو، كان له ولع كبير بابن مالك وكتب مالك عموما، وكان شبه مستظهر لها، تخيل أحيانا حتى أنه يعني يستظهر ما فيها ويكتب.
ابن مالك صاحب الألفية،
ما صاحب الألفية.
نعم.
هذا الكتاب أراد به اختصار ألفية ابن مالك لكن بطريقة نثرية، بحيث لا يجعله شرحا للألفية، وإنما محتوى الألفية في كتاب هذا مع ضم كلام أراء، مع ضم كلام ابن مالك رحمه الله في كتبه الأخرى، يعني جاب أتى بها ومحاكمته إن كان لا يوافق اختياراته، ولا ابن هشام عالم له اختيارات، والأصل أنه بصري ويقول أصحابنا البصريين، لكن أحيانا يرجح ما عليه الكوفيين، وأحيانا لا هذا ولا هؤلاء ولا هؤلاء، وله اختيارات أخرى. طبعا الكتاب هو كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وهو قد نصل في المقدمة على هذا الاسم، قال وسميت أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. طبعا أخونا حبيب سماء قال تحت الموسوم بتوضيح الخلاصة، هو في كتب الأخرى كان يشير إليه بهذا العنوان توضيح الخلاصة، وبعضهم ترى يعني مثل العلامة خالد الأزهري شرحه بشرح بادخ جدا وطبع في 5 مجلدات محققة، سماه اللهم صل على محمد التصريح على التوضيح، التصريح أو التصريح بمضمون التوضيح،
هو يقصد هذا الكتاب،
هو هذا الكتاب شرح هذا الكتاب.
جميل.
لكن شرح ماتع، حتى فيه نقولات من كتب ابن هشام المفقودة الآن، وهذا ما يجعل له ونقولات كثيرة جدا وليست قليلة، يجعل له قيمة هذا الشرح، وشرح النفيس للغاية. طبعا هذا الكتاب طبع ترى من قبل، وكان من طبعاته اللي هي سيارة الآن تداول طبعة العلام محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه.
صحيح.
لكن كان هو من عادته رحمة الله عليه أنه لا يجعل رسوخ خطية، وإنما يأخذ الطبعات القديمة ويضبطها ضبط القلم، وكان عالم يعني يضبط صح ويعلق ويكثر من الشرح وشرح الأبيات والمراد بها ووجه الدلالة ونحو ذلك، ويتكلم في بعض المسائل مما يراه وهو راجع، وكان من علماء اللغة أيضا.
نعم.
لكن لم يقابل عنه خطية. طبعا قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سهيل صالح سهيل علي حمودة وفقه الله، وجاء بثلاث نسخ خطية لهذا الكتاب، بعضها عتيق جدا وحققها لأوضح المسالك على هذا النسخ الخطية مع المطبوع اللي هو محي الدين عبد الحميد، وذكر في المقدمة بعض الأخطاء اللي وقع فيها محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، وأخرج الكتاب في هذا المجلد مع لا تلاحظ أنه ذكر في الهامش يعني في حاشة الكتاب أضاف إليه بعض كلام ابن هشام في كتبه الأخرى مما فيه تقييد المطلق ولا تبيين المهمل أو توضيح المشكل أو شيء من كتبه الأخرى يأتي به في الهامش وبينه، أو تراجع ابن هشام عن رأيه لأنه تراجعات من هذا الكتاب، ونذكر أثناء التدريس في الجامعة كلية الشريعة كنت أقيد بعض الأشياء تراجع عنها ابن هشام يذكرها في الهامش وفقه الله، ويجمع من كلام العلامة خالد الأزهري توفي عام 1905 تقريبا في كتابه التصريح، وحاشة لعالم حمصي أيضا وهي حاشة نفيسة، وسمى هذا كله سماه قال ومعه إعلام الهمام بشرح ابن هشام على ابن هشام، هو أرى شرح ابن هشام لأنه استعان بكتبه الأخرى ليشرح بها كلامه، فالكتاب عبارة عن أوضح المسالك لابن هشام وللابن هشام رحمه الله متوفى عام 761 للهجرة، ومعه حاشية أخونا أبو سهيل وفقه الله وسماها إعلام الهمام بشرح ابن هشام على ابن هشام وفقه الله. طبعا الكتاب طبع في مجلد طريف لطيف كما ترى، ومن إصدارات دار الفاروق بالأردن، وهو مع هذا وهذا من ميزة هذه النسخة أنها مشكولة، لأن بعض الكلمات والكتاب كتاب نحو يحتاج إلى ضبط، فضبطها من عالم متمكن في الباب هو المطلوب، ضبطها ضبط بالحركات، لكن هو قال أن بعض ما أخذ على محي الدين عبد الحميد ترى الضبط الخاطئ، هو ذكر في المقدمة وفقه الله. وطبعا يقول من أعمال الذي فعلها في هذا المجلد أنه أتى بأبيات الألفية ووضعها في محلها المناسب.
جميل.
حتى يكون الإنسان قد جمع بين الشرح هذا وبين ألفية بن مالك وفقهم الله جميعا. هذا كتاب سلمك الله من كتب الآداب العالية والأخلاق، سماه صاحبه مرآة المروءات. طبعا ترى هذا العنوان هو أخذه من شيخه ترى أبو منصور الثعالبي، أبو منصور الثعالبي له كتاب بنفس العنوان مرآة المروءات، وهو قد فرغ كلام شيخه تقريبا، لكن زاد عليه أبواب، وزاد هو تقريبا يعني زاد عليه 26 باب من الأبواب.
من هو هذا
الأثر؟ هذا طبعا الكتاب لأبي الحسن علي بن الحسن ابن جعدوي. ويه هذه كلمات المنتهية بويه لها ضبطان، إما ويه بهذه أو ويا يعني بضم الواو وتسكين ويا، فيقال جعدوي أو جعدويا، راهوي أو راهويا، سيبوي أو سيبويا، وهكذا.
نعم.
ضبطان مشهوران يعني بين المحدثين وبين أهل اللغة معروف، طبعا من العلماء القرن الخامس الهجري. الكتاب حقق على نسخة خطية وحيدة لكن كانت سقيمة، ولهذا قام المحققان الفاضلان الكتاب دراسة وتحقيق، أولا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور إحسان بنون الثامري، والثاني أختنا الفاضلة الدكتورة خلود بنت محمد الأحمدي، قاموا بتحقيق الكتاب والتعليق عليه ومحاولة تصحيح ما أمكن تصحيحه مما لا يغفل مثله، ولا ترى نسخة سقيمة، وقالوا وجد فيها من الأخطاء اللغوية شيء، وتركوا بعضها كما هي لبيان رداءة الذي نسخها، يعني أنه كان أخطاء نحوية واضحة جدا، وأنا أقول لكم صلحوها يعني، بس ربما كان للدلالة على أن الناسخ المخطوط ما كان يعني من أهل العلم، ربما كان من الأجراء ونسخ المخطوط، أو واحد نسخها لنفسه يعني ممكن، فالمقصود لكن هي الوحيدة ما في غيرها. فقوموا ما استطاعوا وحاولوا يخدمون النص بالتعليق عليه وتخريج الآثار والأبيات ونحو ذلك. طبعا مش مقصود بالمرآت، مقصود كل ما فيه من يعني كمال الأخلاق، يعني هذه ما تدعو إنسان إلى كمال الأخلاق ومعالي الفضائل ونحو ذلك، هذا مقصود بالمرآت. طبعا هو قسمها على 46 بابا، كل باب يذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار والأشعار وأقوال السلف ما يدعو إلى امتثال هذه الأخلاق الفاضلة.
يا سلام.
مثلا هذا في ذم الخمر والشراب والمرأة في تركها، شو كيف المرأة في تركها كذا يقول في كل الأبواب، مثلا في ذكر ذهب الناس، ذهب الناس وأتى الناس تترك قيل وقال وهكذا، ويذكر لك ما في هذا الكتاب، وهما الحقيقة الكتاب من إصدارات دار الفاروق بهذه الحلة، وخدموه بالفهارس الكاشفة، لأنه مثله مظن لبعض الأخبار عن بعض الناس.
جميل.
وهو خاصة أنه زاد على شيخه أبو منصور الثعالبي، ومظن ذلك إن شاء الله. هذا أيضا كتاب لأحد المتقدمين، وكان مؤرخ العراق بحق، وكان قائما على أعظم خزانتين لمدرستين في وقته، المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية، وقد كان خادنا لها في عهد في آخر عهد الخلافة العباسية وأوائل الدولة الإلخانية المغولية، اللي هو المشهور بابن الساعي، وكان يعرف بابن الخازن، مؤرخ العراق المشهور علي بن أنجب بن عبيد الله البغدادي المشهور بابن الساعي، الذي توفي عام 674 للهجرة، وكان لأجل كثرة ما تحت يده من المراجع وكتب المخطوطات والتاريخ كان بحرا في الباب، حتى قال الذهبي في ترجمته هو الإمام المؤرخ البارع، وكتبه في التاريخ كثيرة جدا، يعني تخيل كتبه فوق 100، فوق 130، لكن للأسف ما وجد عنده، ما وجد إلى الآن إلا هذه القطعة وقطعة سنعرف بها هذا من تاريخه، ما وجد الباقي في الغرائب، يعني وين ذهبت، مع أنه يعني بعد المغول هم ولوه خزانة المكتبة. المقصود جاء إلى هذا الكتاب. طبعا من المعلوم أنهم كانوا يؤلفون في خطط البلدان، خطط البلدان المقصود بها
أحياء،
هي أحياءها وأسواقها وأسوارها وأنهارها وشوارعها وقصورها، هذه مقصود خطط، بين معالمها بالكامل، هذا مقصود بالخطط. هو جاء إلى شيء واحد منها وهو المقابر التي كانت في بغداد، ما هي؟ فبدأ بأول مقبرة أنشأت في بغداد ثم التي تليها، وينقل كلام مؤرخين في من أنشأها ومن أوقفها، ثم بدأ يذكر من دفن في هذه المقابر من الصلحاء والأولياء والعلماء والوزراء والكبراء والخلفاء، يذكر لهم تواريخ تراجم جدا مقتضبة، لكن المقصود بها بيان أنهم انتشروا في هذه المقابر.
جميل.
وسماها المقابر المشهورة والمشاهد المزورة لابن الساعي كما قلنا، المتوفى عام 674 للهجرة. حقق ونشر هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور إحسان ذنون الثامري أو ذنون الثامري وفقه الله، وهو أيضا حققها على نسخة فريدة، نسخة فريدة، والكتاب الحقيقة هو سبقا خرج قبل ذلك، لكن فيها النات نحو ذلك، لكن وفقه الله وخرجه على هذه النسخة، والحمد لله أنه نسخة لطيفة وسلمك الله كاملة، ليست بال يعني ما هي مخرومة، وإن كان الحقيقة هناك في بعض ما بعض الجمل والعبارة كان يحتاج إلى تعليق، خاصة ما في محظورات شرعية، لكن كان ينبغي التنبيه عليها، يعني وفقه الله المؤلف أو المحقق. طبعا ثم خدمت بالفهارس، لكن انظر إلى هذا الفهرس الذي وضعه المحقق، وهذا الحقيقة سيشكر عليه، ملحق الخلفاء العباسيين، لاحظ هذا ملحق.
جميل.
أسردهم سردا بتواريخهم لبيان أين دفنوا في هذه المقابر، ستجد يعني أنهم مدفونين هنا، لأكثر من الغرائب أن أكثرهم دفن ترى خارج بغداد، ولهذا هو ترى مما ألحقه بالكتاب لما يدرس الخلفاء بني العباس ومقرهم بغداد أصلا.
صحيح.
أنهم من عجائبهم أن أكثرهم ماتوا خارج بغداد، هذا من العجائب، هو يذكر ما ماتوا هنا وماتوا هنا، وهذا مما جعله يستتبعهم أينهم ويذكر المقابر خارج بغداد.
جميل.
الكتاب من إصدارات دار الفاروق وفقهم الله.
صدرك في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا الهاتف الأستاذ عبد الله جرار مدير دار الفاروق للنشر والتوزيع بالأردن، حياك الله أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا، حياك الله، الله يكرمك ويبارك فيك. أهلا أخي حسان، أهلا بيك والشيخ عبد الله البطاطي، أهلا وسهلا.
يا مرحبا،
حياكم الله. يا
أستاذ عبد الله، حقيقة يعني الشيخ استعرض عدد من الكتب والتحقيقات التي نشرتموها، نود أن تحدثنا عن الدار، عن الاهتمامات التي يعني ينصب جهدكم فيها، كيف تختارون الكتاب إلى آخر هذا الكلام يعني.
نعم، حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. الحقيقة هي دار الفاروق يعني منذ أسس دار الفاروق يعني في عام 2006 قامت على أساس نشر وطباعة الكتب الإسلامية ما بين التحقيقات وما بين الدراسات الإسلامية، وأيضا رسائل الماجستير في مجال الفقه وفي مجال الدراسات الحديثية وعلوم القرآن والدراسات القرآنية، بالإضافة مثل ما قلت لك إلى رسائل الجامعية أيضا في نفس هذا المجال.
ما شاء الله.
وهناك بعض الكتب المحققة مثل ما ذكر أخونا عبد الله البطاطي، مثل كتاب القواطع في أصول الفقه كتاب أوضح المسالك، الوصول إلى أصول ابن براهان، وتفسير بن كثير، وغيرها طبعا من الكتب الأخرى.
ما شاء الله
ما شاء الله. طيب أخونا أستاذ عبد الله، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
والله بخير، الله يكرمك. حياك الله الشيخ عبد الله.
نحن اليوم نتشرف بمداخلتك معنا في البرنامج، الله يعافيك.
يا أهلا وسهلا.
أنا لاحظت ملاحظة حبيبنا، أنك العادة أنك تطبع للواحد المحقق أو المؤلف أكثر من كتاب، يكون إذا أخذت الماجستير فإنك تحجز الدكتوراه ولا لا؟
والله هذه أعتقد أنها بتكون شهادة إلنا، مش ضدنا يمكن.
يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله، أو أنهم مرتاحوا لك ومعاملتك.
إذا وجدت الارتياح في مكان تعتاد الذهاب إليه.
صحيح. وهذا لعله يعني أنا لاحظت هذا، وجزاك الله خير. والحقيقة المؤلفين يحتاجون إلى ما يعتني بكتبهم يعني، ويرون الراحة في المعاملة، ودائما يشتكون من معاملة أصحاب المكتبات، لكن مثلك وأمثالك من الفضلاء يعرفون قدر العلم وأهله. طيب يا حبيبنا اللهم صل على محمد، إيش المشاريع القادمة لكم إن شاء الله في دار الفاروق؟
والله في عنا يعني تقريبا كتاب آخر في اللغة كمان، تحقيق أيضا لأبو سهيل نفس الشيء كذلك، وفي كتاب في الفقه، لكن لا زال طول الأمور يعني بدها شوية عمل، فبوقتهم إن شاء الله بنعلن عنكم إن شاء الله.
أنا لاحظت أيضا يا أخ عبد الله أنه بعض السنوات إنتاجكم غزير وبعضها قليل.
والله هو يعني بيرجع هذا الموضوع لحسب انشغال القسم الإنتاج في المكتب، إذا كان يعني في عمل كبير أحيانا بيأخذ العنوان الواحد مكان 4 أو 5 أو 10 عناوين أحيانا.
وأيضا ما في شيء من إفطاراتكم من كتب المطولة يعني مطولات يعني مجلدين 3 بالكثير يعني؟
وفي عندنا كمان تفسير ابن كثير، تحقيق الدكتور صلاح الخالدي في 6 مجلدات كمان.
ما شاء الله جيد، جزاك الله خير، الله يعطيك العافية.
الأستاذ عبد الله جرار مدير دار الفاروق للنشر والتوزيع بالأردن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا استأذنك في فاصل.
تفضل.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم في القرآن.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول. ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أو ولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة، ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نتوق إلى نبعه ونجني ثماره.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نعود إلى السؤال التفاعلي الذي يقول: ما أجمل عنوان كتاب مر عليك ولماذا؟ نستعرض بعض الإجابات التي وصلتنا على حسابنا على الفيسبوك. غندور يقول كتاب استمتع بحياتك للشيخ عبد الرحمن العريفي.
ما شاء
الله. عنوان جميل يعني عجبني هذا العنوان لأنه يحمل رسالة للتفاؤل بقضاء الله خيره وشره.
نعم. استمتع بحياتك.
نعم. محمد نصر الدين يقول مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم.
طبعا هو لابن القيم.
لا. ما
طاش كبريزادة.
طاش كبريزادة نعم.
وفي مفتاح دار السعادة أيضا لابن القيم. طيب يعني عجبوا العنوان هذا؟
أي عجبوا العنوان.
طيب ليش ما عجبوا حق ابن القيم؟ ما نفس العنوان. مفتاح السعادة، مفتاح دار السعادة، يعني نفس العنوان.
صحيح. ذكريات خاطرة تقول بعد كتاب الله الكثير من الكتب الدينية، لكن الآن جعل بالي كتاب تنبيه الغافلين.
جميل، تنبيه الغافلين كتاب يعني عنوانه يجذب الإنسان يعني سبحان الله العظيم.
نعم. مختار حسين أحمد يقول كتاب حتى لا تكون كلم طريقك للتفوق النجاح.
جميل جميل. في واحد أعجبه عنوان أظن للنحاس كان عن ذكر الكبائر، ذكر الكبائر، ولما شاف إنه لما رأى إنه في عدد الكبائر قال ممتاز، هو بياخذ الكتاب وسيطالحه حتى يعرف ما هي الكبائر ويجتنبها. نعم. لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم.
نعم.
قال فلما قلبت وإذا بها كثيرة قال آه الحمد لله عفو الله ورحمته أولى.
أم الخير تقول كتاب هذا الحبيب يا محب.
نعم هذا العنوان جميل.
نعم جميل. هذا الشيخ أبو بكر الجزائري.
يعني الله يشفيه ويعافيه.
آمين. أم عبد الرحمن أيضا تقول للرحيق المختوم.
جميل.
محمود يقول أفضل عنوان مر علي كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
ابن القيم عموما كتبه ترى مسجوعة وجميلة جدا. نعم. يعني حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
هذه الأخت رفيدة تقول حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأنه يسرح بخيالك للجنة ويجعلك تشتاق لها أكثر.
وطريق الهجرتين والتبيان في أيمان القرآن وغيرها من الكتب يعني ما شاء الله تبارك الله.
نعم. سعيد إبراهيم يقول كتاب رياض الصالحين.
ما شاء الله.
من كلام سيد.
جميل جميل.
نعم. وعدد من الإجابات.
الله يجزاهم خير، الله يجزاهم خير. نحن دائما نريد تجاربهم، أو نريد نحن هذا مخصص في البرنامج يعكس آراء الجمهور، يعني هذا باب التفاعل. نحن ما نسمى التفاعلي، سؤال تفاعلي حتى هم يكونوا لهم جزء من المشاركة في البرنامج، يعني منهم إليهم. نسأل الله عزوجل يكون يؤدي الهدف إن شاء الله. نكمل.
تفضل شيخ.
طيب هذا أيضا سلمك الله كتاب في التاريخ، وهو لابن الساعي اللي ذكرنا قبل قليل.
نعم.
سلمك الله له كتاب في التاريخ مطول في 26 مجلدا.
ما شاء الله.
للأسف أنه مفقود ولم يبق منه إلا قطعة من الجزء التاسع وهو هذا الذي طبع. سبق وأن طبع الكتاب هذا، الكتاب سبق الطبع.
تقصد هذه القطعة سبق أن طبع؟
هذه القطعة نعم. هذه القطعة هي سبق أن طبعت، وكان حققها يعني العلامة مصطفى جواد رحمه الله. مصطفى جواد ترى كان له عناية بابن الساعي فأخرج عددا من كتبه، مثل منه هذا جزء وقديما يعني، وهو من أوائل أعماله، وحقق جزء نساء الخلفاء جزء لطيف أيضا لابن الساعي، ولهذا ترى مقدمته فيما ترجم وكتب عن ابن الساعي عمدة لمن جاء بعدها. وحتى أخونا الأول ترى في لما ترجم اللي هو الدكتور إحسان ذنون الثامري، لما ترجم ابن الساعي كتب صفحات ثم قال هذا ما كتبه أو لخصته من كلام الدكتور مصطفى جواد رحمة الله عليه. ومصطفى جواد رحمة الله عليه ليت عندنا كتاب يعرف به، لأنه قامة علمية كبيرة من علماء العراق المتأخرين والمعاصرين يعني رحمة الله عليه. أنا أذكر العلامة الشيخ عبد الرحمن العثيمين كنا عنده في سبتيته المشهورة المعروفة، فسئل قال من، قالوا له من مر عليك من تعتبره من أعلم من مروا عليك في التاريخ واللغة؟ قال اثنان، حمد الجاسر ومصطفى جواد، وكان يعتبرهم كلاما من أعلم العلماء اللي مروا عليه في هذين البابين في اللغة والتاريخ. العموم كان اعتنى بابن الساعي، ولهذا أخرج ترجمة له هي كل ما جاء بعده يتكى عليها من هذا، وأخرج كتاب قديما وهي نسخة واحدة الموجودة منه قطعة منه. لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله القدحات وفقه الله وجد النسخة، وجد هي نفس النسخة المخطوطة، لكن وجد هناك خلل في عمل الإعلام مصطفى جواد. هذا الخلل يتمثل في أن هناك بعض القراءات الخاطئة، وهناك أيضا إدخالات له وضح يعني أدخلها لذي يستقيم المعنى ويرى أخونا القدحات المحقق هذا يرى أنها لا تستقيم بدون هذه الإدخالات، فأراد يعارض الكتاب من جديد، هذا الأول لأجل ثلاث الخلل، وعمل البشري معروف ما يخلو من خلل، الخلل اللي وقع فيه الدكتور مصطفى جواد. والأمر الثاني أنه جمع ما تناقله المؤرخون من هذا التاريخ لكن غير موجود عندنا الآن، فجمع كل ما كتبه العلماء في ممن جاء بعده مما كتب من قبل التاريخ الذي فيه هذا الجزء، لأن هذا الجزء شوف يبدأ عندنا من سنة، لاحظ هذه عندنا يبدأ من هذه السنة، من سنة حوالي سنة 95 و500، لا هو بدأها من أول، من أول بدأها، فهو من نقلوا عنه من المؤرخين، من نقلوا عنه أتى بشرطه أن يكونوا قد نصوا على أنه أخذوها من تاريخ ابن الساعي، هذا شرطه، وألحقه بذيل، ذيل سماه الضائع من تاريخ ابن الساعي.
يا سلام.
فجمع كل ما تناثر في كتب التاريخ المطولة وألحقه، جعله ذيلا له.
جزء كبير
ويشكر عليه الحقيقة، ومثل هذه الجهود هي اللي تسمى لصاحبها وتقدر، وخاصة أنه هو الآن خاض شيء ليس بالسهل، كونه تستدرك على عالم جليل مثل مصطفى جواد عمله ليس بالسهل، تحتاج إلى بيان مقدمات لماذا ولماذا. وهو الحقيقة ذكر ترى بعض الأشياء في المقدمة وفقه الله، وهذه طبعا صورة من المخطوطة، المخطوطة هي مخطوطة وحيدة اللي اعتمدوا عليها سواء هو ولا مصطفى جواد، وهي شوف على وضوحها أنها قريبة حسان.
نعم.
ومع ذلك إلا دائما التحقيق على نسخة وحيدة ترى مظنة المزالق يعني فيها. وطبعا خدم بعد ذلك الكتاب بفهارس نفيسة خلت منها الطبعة السابقة، فهارس ممتازة جدا، ومثل الكتب هذه اللي هي المطولات أو التاريخية تحتاج إلى فهارس دقيقة لكشف الكنوز الذي فيها.
جميل.
وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب في السيرة النبوية، الحقيقة هو أراد بهذا الكتاب أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بحيث يستكمل جانب الرؤية، بحيث الذي يسمع الوصف فكأنما يراه. طبعا هي مثلا كأنما يراه هذه تراها مثلا مطروقة في الأبحاث، يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه ألف كتابا
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كذا هذا عنوانها. يعني طبعا وقام بعضهم وسرق هذا العنوان مناكفة للشيخ وأتى ببوابق يعني فيها. طيب لا، هذا الكتاب على نفس النسب، رأي نبينا رأي العين أو رأي العين، يعني كأنك ترى سلم جاء إلى كتب الشمائل وكتب الدلائل وغيرها واستخرج منها ما فيه صفته صلى الله عليه وسلم وطريقة حياته كأنما تراه، كأنما تراه الآن أمامك، واقتصر فقط على الصحيح والحسن واستبعد الضعيف للضعيف المنجبر، لكن الموضوع ونحوها استبعدها كما وقع فيه ابن الجوزي وغيره وغيره من عم السهر وردي وغيره من كتب اللي كتبوا في السيرة.
نعم.
ونسقها تنسيقا اعتمد فيها قلتك على كتب الشمائل والدلائل وغير ذلك، مع استخراج واستنباط بعض الفوائد التربوية والاجتماعية المهمة بدون إطالة، هو قال حتى لا يكثر الكتاب ولا يستطيل، مع التنبيه على بعض ما وقع فيه الذين ألفوا في الباب من المعاصرين، وهذا ملحظ جيد. وسمى الكتاب نبينا رأي العين لأخينا، طبعا دراسة مستمدة من القرآن وصحيح السنة النبوية ومزينة ببعض الفوائد العلمية والتربوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بسام عطية أحمد فرج وفقه الله، ومن إصدارات دار الفاروق في هذا المجلد الضخم، وهذا الحقيقة شيء يشكر عليه لأنه الإخراج جميل، وقد أخرج الطبعة الأولى وهذه الطبعة الثانية وفيها زيادات كثيرة، ويقول هذا كتابي يعتبر، قال هذا إن شاء الله أرجى أعمالي ما خططه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعله كذلك ويجعله شفيعا له يوم القيامة.
آمين.
وفقه الله. هذا سلمك الله، هذا بحث ماتع، هذا الحقيقة من النماذج العالية من الأبحاث الباذخة، رسالة علمية قامت بها أختنا الفاضلة الدكتورة كفاح كامل أبو هنود وفقها الله، قامت في هذه الرسالة الباذخة وحاكمت التيار الحداثي الذي يريد توظيف ألفاظ القرآن ومقاصد القرآن ودلالات القرآن إلى النموذج الغربي باسم الحداثة والتيار الحداثي، وما يعفسه عفص مسألة الاستدلال بالكلام الله عز وجل شيء مشهور جدا، هي قامت بهذا الطريقة إلى المنهج الحداثي نفسه وحاكمته، بينت معنى الحداثة ثم مسار التاريخي من نشأة المصطلح غربي الحداثة هذا وكيف دخل على العالم الإسلامي، وهذا جدا مبحث مهم جدا في الباب، ثم طرائقهم ومناهجهم في الدول العربية كيف سار الحداثيون العرب ممن يتبنوا هذا الفكر كيف يفعلون بالعموم الأحكام الإسلام الشرعية، ثم خصصت مبحث خاص كيف يفعلون بالقرآن وبأدلة القرآن وأحكام القرآن. شيء عسى الله لا يوريك، شيء زندق بمعنى الكلمة. ثم أتت بنموذج صارخ لهم جدا، يعني اللي هو جمال البنا. جمال البنا نموذج صارخ حداثي، هو من غلاتهم، يعتبر من غلات الحداثيين. طبعا ليس يعني في الميدان وحده، هناك يعني مثله وامثاله، لكن نموذج صارخ. وهذا من العجائب انه يطلع عندنا رجل من غلات يعني هذا المنهج المنحرف، يعني حتى انه كتب من كتب في 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 اخراجه من المله بسبب ما يذكر من من من, من تطاول على كلام الله ورسوله، مع انه من اسره معروفه بالعلم. ابوه ترى العالم المشهور الذي الف صاحب كتاب فتح الرباني شرح مسند الامام احمد حنبل الشيباني، ويطبع في حوالي أكثر من 10 مجلات 13 مجلد تقريبا، وشرح أيضا مسند الشافعي، وأخوانه كذلك من أهل الدعوة وغيرهم. فالمقصود هذا من العجائب. طبعا أفردت فصل لترجمة جمال البنا، وكان القصد منه ما هو القصد منه؟ بيان تقلبه وتطور الفكر الذي كان عنده من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وكيف حصل. وهذا جدا دراسة مهمة، ولهذا ترى هذا من مضان دراسة هذا النموذج اللي هو جمال البنا من الحداثيين.
الكتاب
هذا الكتاب عنوانه التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته، جمال البنا نموذجا، لأختنا الفاضلة الدكتورة كفاح كامل أبو هنود، والإصدارات دار الفاروق وبالتعاون مع دار ابن حزم بيروت. طبعا هي الفصل الأخير عقدته، الفصل الأخير عقدته فقط كيف تعامل جمال البنا مع آيات المرأة في القرآن، كيف كان يفعل.
هذا الفصل الأخير،
هذا الفصل الأخير اللي هو التوظيف الحداثي، كيف وظفوا هذه الآيات لخدمة منهجهم وطريقتهم. والحقيقة الكتاب يعني المعلومات التي فيه مع ترتيبها واستخراج بعض الجوانب والربط التاريخي مع الربط المقاصدي والدلالي والأصولي، مع بيان أن هؤلاء يعني خرجت بنتيجة رائعة جدا، أن هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، ولا يعرفون طرائق العلماء ولا يفهمون. وجمال البنا بالذات هذا لا عنده لا يعرف لا أصول فقه ولا فقه ولا تفسير وأصول تفسير. هو ليس دائما هذه الأصول والقواعد الشرعية ما هي إلا لنقط مسار، هم يريدوا أصلا حتى إذا أردت تتحرر من هذه الأصول تتحرر من كل شيء بعد ذلك. ممكن تأتي بأي أحكام وتقول لا ما يصلح الخروج من دلالة النص، النص تاريخية النص يطنطنون حوله، يعني هو جاء في تاريخ معين يخدم بيئة معينة ما تصلح لكل، وهكذا يعني الدندنة المعروفة. وفقها الله وبارك الله فيها. نحن نحتاج مثل هذه الدراسات لبقية التيارات، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لها ويأخذ بقية التيارات كذلك. هذا بحث أيضا سماه صاحبه المحدثون الأبدال. طبعا هو جاء إلى حديث الأبدال المشهور المعروف، وكلام الأئمة عليه كثير، لكن المتقدمون لا يثبتون شيئا منه، لا يثبتون. وقد نص جماعة حتى من المتأخرين على ضعفه وأنه لا يصح منه طريق. حديث الأبدال المشهور
اللي هو شيخنا
المعروف اللي هو لله أبدال في الأرض، يعني مجاب الدعوة، وفي حديث أنهم 30 ولا وإذا نقصوا أخلف الله بدالهم ونحو ذلك. الحديث مشهور. طبعا هو قدم ترى مقدمة بذكر أحاديث وروايات وروايات أحاديث الأبدال ذكرها، وهي الحقيقة فيها ضعف، لكن وما لا استروح إلى تحسين بعض المتأخرين كالتخاوي وغيرهم، يعني استروح إليهم. هو إيش أراد بهذا البحث؟ هو أراد أن هو إيش عنوان المحدثون الأبدال. هو قال أن علماء الحديث مع أنهم خاصة متقدمين كالإمام أحمد وغيره يعني ممن ضعفوا الحديث ورأينا ولا يرون صحته، إلا أنهم استعملوا كلمة الأبدال في وصف بعض العلماء، وساروا إذا سئل عن فلان يقول فلان من الأبدال كذا يستعملونه. ونقل هذا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة، هو ذكر نماذج. فهو أراد يقول أنه ربما كان استعمالهم لللفظ تقوية ضمنية لحديث الأبدال، وهذا حقيقة مسلك يعني مسلك بعيد إنك تصحح حديث لأن استعمل منه لفظة استعمله العلماء لفظة. طبعا لا يقارن هذا، هو ذكر هذا لا يقارن بأنه بالحديث التي هي ضعيفة، لكن لأجل اتفاق العلماء على العمل بها فإنها تتقوى. لا ما تقابل فرق بين ما يجمع العلماء على الأخذ به وبين لا ما لا يجمعون على الأخذ به. المقصود إنه أراد أن يجمع المحدث أن يجمع من قالوا فيهم من المحدثين فقط أنهم من الأبدال. طبعا سيأتي عندنا ذكر بعض المحدثين ليسوا في الدرجة العليا من التوثيق والتثبيت، يقولون ثقة ثبت ولا حفظ، لا ربما كانوا أدنى ومع ذلك قيل فيهم أنهم من الأبدال. وغالبا ما يدور مثل حول صلاحهم وجهدهم وإجابة دعواتهم كذا، يعني غالبا ما يدور حول الأمر. فيأتي بالمحدث وجاء إلى حوالي 109 من المحدثين الذين قيل عنهم أنهم أبدال، 109 تقريبا، من قال من نص على أنه من الأبدال، هذا واحد، ثم يترجم له ترجمة مختصرة ويترجم للقائل الذي قال أنه هو هذا من الأبدال، ويذكر نموذج من الأحاديث التي نقلت، لأنه ركز على المحدثين لهم رواية بالذات في كتب السنة، إن كانت له في الصحيحين خاص يكتفي بمثال تقريبا في البخاري ومسلم، إن كان في غير الصحيحين أو في غير الكتب الستة فإنه يحاول أن يكفي من الأمثلة، ولا شو قال لن أعتني بمثال الصحيح ضعيف حتى موضوع، قال لا سأسوقه لأن ذكر هو في الإسناد سأسوقه. العنوان كاملا المحدثون الأبدال دراسة تأصيلية استقرائية تطبيقية، هذا العنوان من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور فهمي أحمد عبد الرحمن قزاز وفقه الله من إصدارات دار الفاروق. هذا أيضا سلمك الله بحث آخر بعنوان عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن وما نهج في ذلك. طبعا المقصود بغريب القرآن الغريب، الغريب اللفظ الغريبة يعني، هذا معنى اللفظ الغريبة. طبعا لو واحد سأل هل معقول في القرآن في لفظ غريب، هو سأل هذا التساؤل وقال هذا البحث أصلا أقمته للإجابة على هل في القرآن غريب. طب أصل علماء البلاغة يجعلون اللفظ الغريبة تراها مخلة بالفصاحة أصلا، طيب كيف الجواب عن وجودها في القرآن؟ ثم أراد بيان حجم الغريب في القرآن، كم حجمه. طبعا جاء إلى جواب، طب ما فائدة ذكر الغريب في القرآن، جاء إلى الجواب وجود الغريب وجواب العلماء، وذكروا أنه من الأشياء الجواجب المهمة أن الغريب عندك لا يتقدر يكون غريب عند غيرك أصلا. المقصود أنه أراد في هذا الكتاب وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور اللبيب محمد جبران صالح، أراد به بيان علماء التفسير، عناية علماء التفسير ببيان الغريب، وقدم تعريف الغريب ونبذ عنه، ثم من أفرده بالمصنفات ومن كان يتكلم عن غريب ضمنا، ثم بدأ يتكلم عن مسألة مناهج العلماء في ذكر الغريب وتفسيرهم ونحو ذلك. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفاروق، هذا أيضا بحث ثاني له، وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور لبيب محمد جبران صالح، أيضا في علوم القرآن سماه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، دراسة مقارنة بين الإسكافي والغرناطي. الإسكافي صاحب كتاب درة التنزيل، والغرناطي صاحب كتاب ملاك التأويل، كلاهما مطبوعان ترى كتابان.
نعم.
كلاهما قصد بيان التشابه اللفظي في القرآن. المتشابه اللفظي المقصود به ترى ليس المتشابه عند الأصولين اللي هو ضد المحكم، محكم متشابه، لا، المقصود بالتشابه اللفظي هو ذكر القصة الواحدة أو المعنى الواحد بعدد من الألفاظ وعدد من أساليب البيان، هذا مقصود بالتشابه اللفظي. طبعا بعضها ربما اتخذ كمطعن، ليش اختلفت الألفاظ هنا، ليش ونحو ذلك. هو طبعا الإسكافي والغرناطي كان لهم أجوبة، وأجوبة محرة جدا، وكلما ترى يعني الإسكافي من علماء القرن الخامس 400 وشيء توفي رحمه الله، والغرناطي من علماء من توفي 700 وشيء بداية القرن الثامن، لكن من جاء بعدهما عول على كتابيهما، وهما حاول الإجابة، أحدهم مشرقي والثاني مغربي، وحاول الإجابة عن ما يطع أو ما يتخذه بعض الملاحدة من الطعن في القرآن عن طريقها بواسطة المتشابه اللفظي هذا، وأتوا بإبداع بهذا الباب. لكن أخونا الحبيب فضيل الشيخ لبيب محمد جبران صالح هو قعد المسألة، مسألة المتشابه ومعناه وأنواعه والكتب التي فيه ونحو ذلك، ثم عتق فصلا في ترجمة الإسكافي وكتابه ومنهجه في كتابه وغرناطي كذلك، ثم بدأ يذكر أنواع التشابه الموجود والجواب عنه. يعني مثلا التشابه اللفظي بالتقديم والتأخير، يعني مثلا قول الله عز وجل والصابئين والنصارى، في آية أخرى والنصارى والصابئين، هذا الآن تقديم وتأخير. في عندك بالتذكير بالتعريف والتنكير، ويقتلون النبيين بغير حق، وآية أخرى ويقتلون النبيين بغير الحق، وهكذا أنواع من أنواع التشابه.
نعم.
هو عقد فصل للتشابه، التشابه في الحرف الواحد، وفصل للتشابه في الكلمة الواحدة، وعقد التشابه في التقديم والتأخير مع استعراض كلام الإسكافي وغرناطي ومقارنته بغيره ومحاكمة ما قيل ما قاله في هذا الباب، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفاروق بالأردن. هذا سلمك الله أيضا بحث في علوم وهو بعنوان دلالة النص القرآني في الألفاظ المؤتلفة والمختلفة. طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور إسماعيل عليان مصطفى عليان أراد بهذا الكتاب أن يبين أن قدم المقدمة إيش معنى دلالة وهمية الدلالة، أهم الدلالة عند النحويين والبلاغيين والمفسرين ونحو ذلك، ثم مسألة النص ومعناه ومراده عندهم، وكيف أن النص القرآني واحتواه على الألفاظ المؤتلفة المختلفة. عقد الباب الأخير لذلك أنه كيف استعمال القرآن للألفاظ المؤتلفة المختلفة. إيش المؤتلفة المختلفة عدنان يا حسان؟ المقصود أنه اللفظ واحد لكن المعنى مختلف، لفظ واحد والمعنى مختلف. طب هذا وجوده في القرآن، هو يقول أنه وجد عدد كبير من الآيات بهذه الطريقة، يعني من هذه الألفاظ، ما المرادات الشرعية بها، ذكر مواقف العلماء من هذا المؤتلف المختلف ونحو ذلك، في هذه الدراسة الماتعة التي قسمها على أبواب وفهرس والانصدارات دار الفاروق بعمان. هذا سلمك الله بحث فقهي جميل مختصر بعنوان المستجدات في الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان. بالحيوان طبعا مسألة الحيوان وأحكامه ما معروفة يعني في السنة وشيء كثير في ذلك، والكل والفقهاء بل العلماء أفردوا مصنفات بالحيوان وما قيل فيه، لكن المراد بذا ما استجد من هذه الأحكام من أشياء جديدة، مثلا الاستنساخ في الحيوانات، الطفرة فيهم، الهندسة الوراثية، نقل كون التجارب الحيوانات اتخذوا تجارب طبية ونحو ذلك، بنك لأعضاء الحيوانات، طيب مني الحيوانات وتبادله وجعل بنك له، أشياء الحديثة هذه، إطعامهم النجاسات بالأخلاط الموجودة وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إياد محمد راشد قام في هذا الكتاب وجمع ما وقف عليه من مسائل التي عرض على المؤتمرات وعلى المجامع وغيرها، وزاد أشياء مما يراها في الأبحاث ونحوها، مع تفصيل لكل المسائل وكتابة مختصرة جدا عن كل المستجدات. وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان، وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع.
بارك الله فيك، سلمك.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة